شكر الله لفضيلة الشيخ على ما ألقاه على مسامعنا ونفع بجهوده وعلمه، ونسأل الله أن يجعل ما قال وسمعنا في ميزان حسناته يوم لقائه. في الحقيقة وردنا أسئلة كثيرة جدا ولا يمكن عرضها كلها، خاصة أن الوقت يقترب إلى النهاية، واخترنا بعض الأسئلة التي حول موضوع المحاضرة أو ما يكون من المشاكل القائمة والتي يعاني منها الناس. أما بعض الأسئلة فهو في غير موضوع المحاضرة، والبعض منها خاص لا فائدة من إلقاء على مسامعكم، والبعض منها قد يكون طلب تفسير آية، وهذا يرجع إلى التفسير. وندرك ما تبقى من الوقت بعرض بعض الأسئلة، ومن لم يعرض سؤاله فلعله يعذرنا. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يقتل أو يصيب أحد المسلمين بحجة الأخذ بالثأر والمنتشرة في هذه المنطقة مؤاخذة بجناية وجريرة أخيه أو أبيه أو قريبه، مع أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤاخذ المرء بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، وهل يأثم كذلك من يرضى بذلك أو يحرضه أو يعيره ويقوم الفتنة من أقاربه أو من غيرهم بهذه الجناية على رجل بريء من ذلك؟ أرجو التوجيه والله يحفظك.
الأخذ بالثأر وقتل غير القاتل هذه من أعمال الجاهلية ومن الجرائم الشنعاء، جريمة شنعاء. كيف يؤخذ بالثأر من لم يكن له ذنب؟ إنسان قتل إنسان شخصا ثم جاء ولي المقتول وقتل أخاه أو قتل ابن عمه أو قتل رجلا من القبيلة، ما ذنبه؟ هذه جاهلية، هذه أعمال الجاهلية والعياذ بالله. نحن أكرمنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام، كيف نعمل أعمال الجاهلية؟ ما علاقة الأخ بأخيه؟ ما علاقة ابن العم بابن عمه؟ ما علاقة واحد من القبيلة يقتل؟ هذه مصيبة، كل واحد محاسب أمام الله. إنسان قتل إنسان هو المحاسب القاتل، أما أن يأخذ ابن أخيه أو ابن عمه أو واحد من القبيلة، هذه من الجرائم الشنعاء العظيمة، وأمرها عظيم وخطرها جسيم، وكما سمعنا حرمة الدماء. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما سمعنا من السائل يقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، إنما الإنسان يؤخذ بفعله. والواجب على من علم من شخص أنه يريد أن يقتل بالثار ويقتل غير القاتل أن يحذره وأن ينصحه وأن يخوفه بالله، والذي يعينه أو يشجعه أو يعيره هذا شريك له في الإثم، متعاون معها على الإثم والعدوان. كيف تعينه على الباطل؟ تعينه وتشجعه يقتل ابن عمه ولا واحد من القبيلة؟ كيف؟ أما تخاف الله كيف تعيره؟ تعيره حتى تشجع على الجريمة وعلى قتل غير القاتل؟ لا شك أن هذه جريمة شنعاء، وأن كل من يعينه أو يساعده أو يحرضه أو يعيره أو يوافقه أو يرضى بفعله شريك له في الإثم. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والراضي كالفاعل، من رضي من أبيه أو عمه أو قبيلته وعلم ولم ينصح ولم ينهى فإنه كالفاعل، وله نصيب من الإثم والوزن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان وتوهينه.
فضيلة الشيخ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تقبل توبة القاتل إذا لم يسلم نفسه لولي الأمر؟ وهل يرضي الله تعالى المقتول يوم القيامة أيضا إذا لم يسلم القاتل نفسه أيضا لولي الأمر؟
أنا تكلمت في الكلمة بينت أن القاتل يتعلق بثلاث حقوق، وأنه لا بد أن يؤدي هذه الحقوق الثلاثة، وأنه لا بد أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، ولا بد أن يتوب فيما بينه وبين الله، لا بد أن يؤدي الأمرين. فإذا أدى الحقين رضى الله القتيل يوم القيامة. أما إذا لم يسلم نفسه معناه ما تاب، أو لم يتوب فيما بينه وبين الله، معناه أنه عازم على أن يقتل، ما تاب، لا بد أن يتوب ويسلم نفسه. فإذا حصل الأمران رضى الله رضى. أما إذا لم يسلم نفسه هرب أو أخطى نفسه معناه ما تاب، ما تاب، تبقى الحقوق عليه يطالب بها. نسأل الله السلامة والعافية.
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين الآية حيث قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وبين القول بأن المسلم إذا لم يشرك بالله وعنده معاصي فإنه يطهر في النار ثم يخرج منها، أي أنه لا يخلد؟
نعم.
بينما في الآية يقول تعالى خالدا فيها.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة خلود القاتل في النار فيها قولان لأهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه في رواية عنه يرى أن القاتل لا توبة له، وعلى هذا لا بد أن يدخل النار، ثم يعني لا بد أن يعذب. ولكن والقول الثاني أنه تحت مشيئة الله، وإذا دخل القاتل إذا لم يستحل القاتل ليس بكافر، الذي يخلد في النار هو الكافر. ولكن الخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفرة، وخلود مؤمد له نهاية وهو المكث الطويل وهذا خلود العصاة الذين لم تبلغ معصيتهم إلى الكفر. فالكافر إن استحل القتل ورأى أنه حلال وأنه جائز فهذا مشرك، يكون مخلد في النار كمشرك. أما إذا كان ما استحله ويعلم أنه حرام، يعتقد أنه حرام ولكن غلبة نفسه وهو الشيطان، فهذا ليس بكافر، عاصي لكن مرتكب لجريمة عظيمة. وإذا دخل النار فإنه يخلد خلودا له نهاية، ولهذا ما قال الله خالد فيها أبدا، قال خالدا فيها ولم يذكر التعبيد، فهو خلود مكث طويل له نهاية في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك ويشهد الله على أني أحبك في الله.
أسأل الله لجمع ويكون متحب في الله وأن يجمع لجمع ذلك.
هناك أخطاء شائعة عند بعض الناس، وهي قول أحدهم علي الحرام أو علي الطلاق والله لا يضره، فما رأي فضيلتكم في هذه الأقوال؟
علي الحرام وإيش؟
وعلي الطلاق كلمة أخرى عندما يرى أحد فيخشى أن يعينه ويحزن يقول الله لا يضره.
الله لا يضره.
الله لا يضره.
لا يضره.
إيه بمعنى التبريك أو بمعنى ما شاء الله عليها وكذا.
إيه. أما قول علي الحرام علي الطلاق هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يتلفظ بهذا الفاظ. وعلي الحرام إذا قصد تحريم الزوجة يكون ظهار، يكون ظهار أو طلاق، في خلاف بين أهل العلم. وكذلك قول علي الطلاق إذا لم يفعل ما حلف عليه فإنه تطلق زوجته عند جمهور العلماء، وآخر من أهل العلم يفصلون في هذا. ومن وقع منه شيء من ذلك فإن وخالف قال عليه الحرام ما يفعل كذا ثم فعل، أو قال عليه الطلاق ما يفعل كذا ثم فعل، فعليه أن يراجع الإفتاء، يراجع الإفتاء ويسألهم عن الكلمات التي قالها وعن كيفيتها وعن قصده، ثم يجد الفتوى. يعني هذه مسائل تتعلق به، يختلف حكمها باختلاف اللفظ واختلاف القصد، وتتعلق أيضا بالزوجة ووليها. فمن وقع في شأن ذلك عليه أن يسأل الإفتاء. أما قول الله لا يضره، يعني إذا قصد الدعاء له لا يعلم في هذا مانع، يسأل الله أن لا يضره. لكن كلمة يعني نسبة الضرر إلى الله ليس يعني لا ينبغي، وإن كان الله تعالى هو النافع والضار، لكن لا ينبغي نسبة الضرر إلى الله، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولا يسب الشر إلى الله، ولا يسب الضر إلى الله، ولكن ادعى له بأن الله يوفقه، بأن الله يدفع عنه الشرور والفتن، أو لما قوله الله لا يضر، نسبة الضر إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بعت ثمرة نخلي قبل دفع الزكاة، فهل يجوز دفع الزكاة من قيمته؟ والبعض الآخر قد يكون باعها عن طريق الجني يوميا والبيع في السوق، أو أنه باعها جملة بدراهم مقدرة.
الثمار لا بد أن تخرص قبل بيعها، الحبوب والثمار والتمور لا بد أن تخرص أو تقدر، ثم بعد ذلك يبيعها أو يهدي منها ويسرك الثلث والربع كما هو معروف. فإذا باعها فلا بد أن يأخذ زكاتها، تقدير يقدر حتى يغلب على ظنه مقدار قيمتها. إذا كانت عن طريق المكاين نصف العشر 5%، فيقدر الثمرة ويخرج الزكاة 5% إذا كان عن طريق المكاين. وإذا كانت إسقاؤها عن طريق السيح أو تشرب بعروقها أو عن طريق المطر يكون العشر 10%. المقصود أنه لا، قبل بيعها لابد أن يخصها، فإلا أن يخصها يقدرها حتى يغلب على ظنه دارها. لكن يغلب على ظنه أنها مثلا 1000 كيلو أو 1000 وزنة يخرج، وإذا كان يغلب على ظنه أنها 800 يخرج زكاة 800، وهكذا. فلابد أن يقدرها حتى بما يغلب على ظنه ثم يخرج الزكاة. إذا باعها نقول كم تساوي؟ أنا ما أدري. قدرها بمقدار يغلب على ظنك أنها تساوي. قال أنا ثمر بين 800 وبين 1000، يقول اجعلها 1000 حتى تبري ذمتك. بين 800 و900 اجعلها 900 واخذ زكاة 900. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي فقتلته؟
ايش إله؟
ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي؟
نعم.
فقتلته. وما الحكم لو اعتدى علي لص يريد أخذ مالي فقتلته أيضا؟
اسأل ربك العافية. ولا ينبغي الإنسان، ولكن الحكم الشرعي في هذا أنه إذا أتاه إنسان يريد أخذ ماله أو صال عليه فإنه يدافعه بالأسهل فالأسهل، فلا يقتله إذا كان يندفع بالضرب أو بالإخراج. فإن لم يندفع إلا بالقتل، قال العلماء لم يندفع إلا بالقتل وأراد قتل نفسه فإنه يدافع عن نفسه ولو بالقتل، لكن بعد ذلك ينظر حكم الشرع. إن وجد بينة تدل على أنك صادق وأنك تدفع عن نفسك وأنك لو لم تقتله قتلك فإنك تسلم، وإن لم توجد بينة فإن تقتص منك. لا بد من بينة، لأن لو أعطى الناس بدعواهم تدعى ناس دماء أموالهم وأموالهم. كل واحد يدعي يقتل عدو الشخص اللي بينه وبين عدو يقول هذا صال عليه، لا بد من بينة. لكن الحكم الشرعي هو هذا، أنك تدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان يندفع بدون قتل فلا تقتل، إذا كان يندفع بالضرب اضربه وأخرجه، فإذا دفع بالقتل فقتل. لكن بعد ذلك ينظر الحكم الشرعي، إن أتيت ببينة تثبت ما تقول وإلا فإنه يقتص منك. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد من هو يدفع فلوس أي دراهم على حفلة الزواج ما يقارب 3000 ريال ويسمونها أسمارة للنساء، التي
يلقونها
يعني قيمة لغنائهن وضربهن بالدف،
يلقونها
يعطونها للنساء قيمة لما يقومن من الغناء والضرب بالدف،
يعطونها
النساء اللي يضربن بالدف.
نعم. هذه أجرة. على كل حال، إذا كانت تضرب بالدف وهي النساء مستقلات لم يختلطن بالرجال في وقت قصير، أرجو أن لا يكون حرج. أما إذا كان في اختلاط رجال أو مغنيات بغناء خرج الصوت منها للرجال فلا يجوز الغناء المحرم أو اختلاط الرجال. أما إذا كنا منفردات في مكان خاص وبين النساء خاصة، وأعطاهن أجرة فلا حرج إن شاء الله.
مع أن كل امرأة ترقص تدفع للمغنيات مبلغ من المال آخر، يسميه بعضهم الشوط.
كيف يعطيه؟ كل امرأة ترقص
تدفع للمغنيات 100 أو 200 ريال من أجل أن تلعب زيادة على ما يدفع
لا لا ما ما صح
تعطى
اللي يضرب من بدفع أو كذا، يكون بينها وبين أهل الزوج يكون بينهم بينهم اتفاق، يعطى شيء معين فقط ولا يعطى بعد ذلك، يعطى لنا شيء معين بشرط التحجب والبعد عن الرجال وعدم الاختلاط، ويكون الضرب بالدف الذي أبيح شرعا من باب إعلان النكاح، ويكون وقت مناسب ما يكون يستغرق الليل كله. أما كل واحدة تعطيها لا ما ينبغي هذا، ينبغي أن يحفظ المال.
وبعض النساء أيضا تلبس ملابس في المناسبات قد تكون قصيرة ومظهرة لبعض محاسنها أو أعلى صدرها أو أكتافها ونحو ذلك، فما هو حكم عورة المرأة مع المرأة؟
لا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام النساء إلا بالمقدار الذي تظهره لمحارمها. المرأة تظهر تكون عورتها بالنسبة للمرأة مثل عورتها عند المحارم من محارمها، وجهها ورأسها ويديها ورقبتها، أما أن تثبت ظهرها وبطنها فهذا حرام. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن. فجعل لثبت المحارم، كما أنها تبدي المرأة لمحارمها أبيها كأبيها وأخيها وعمها وخالها، كذلك المرأة الحكم واحد. فلا يجوز لها أن تظهر تكشف صدرها أو ثديها أو ظهرها أو فخذيها أمام النساء، لا يجوز لها ذلك، وتستر كما تستر عند محارمها. نعم.
كذلك يوجد من الرجال من يصحب المتزوج إذا أراد أن يدخل على زوجته خاصة من أقاربه ويقوم بالرقص بين النساء، فما حكم ذلك؟
هو يقوم بالرقص؟
هو أقارب الزوج يرقصون وسط النساء وتدخل عليهم المغنيات.
سبق هذا الحرام، لا يجوز. أولا الرجل ليس من شأن الرقص، الرقص من شأن النساء مو من شأن الرجال. ثانيا لا يجوز الاختلاط بالنساء لا قريب الزوج ولا غيره، هذا حرام. وإذا كان في الرقص أشد، هذا ما يليق بالرجل، الرجل ما ليس من شأن الرقص، كيف يذل نفسه ويجعل نفسه مثل النساء ويختلط بالنساء؟ هذا حرام، لا قريب الزوج ولا غيره. نعم.
كذلك بعض الرجال في مناسبة الزواج، نعم، يأتون بفرقة كذلك من أصحاب الطبول ويدفع لهم مبلغا من المال على إقامة ما يسمى بالعرضة واللعب بالطبول للرجال.
وكذا سبق أن هذا ليس من شأن الرجال، لا يجوز، لا يجوز لعب الرجال بالطبول ولا بغيرها، إنما هذا ضرب الدف للنساء خاصة في مكان خاص بدون ظهور أصوات وبدون اختلاط بالرجال وبدون سهر طويل. أما الرجال فلا يجوز، ليس من شأن الرجال هذا، الرجال يجب عليهم أن يجلسوا مع الرجال ويتحدثون ويدعون الزوج بالبركة، أما أن يعمل عرضات وطبول هذا لا يليق بالرجال وليس من شأن الرجال ولا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا عند عقد النكاح حفل يحصل فيه رمي، وعند الدخول كذلك يحصل مثل ما حصل عند العقد، ويحصل تبذير كذلك ويحصل كذلك بهذا الأمر.
يحصل إيش؟
ويحصل كذلك.
ها ها؟
يقول إنه يتكرر.
نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما ألقاه على مسامعنا ونفع بجهوده وعلمه، ونسأل الله أن يجعل ما قال وسمعنا في ميزان حسناته يوم لقائه. في الحقيقة وردنا أسئلة كثيرة جدا ولا يمكن عرضها كلها، خاصة أن الوقت يقترب إلى النهاية، واخترنا بعض الأسئلة التي حول موضوع المحاضرة أو ما يكون من المشاكل القائمة والتي يعاني منها الناس، أما بعض الأسئلة فهو في غير موضوع المحاضرة، والبعض منها خاص لا فائدة من إلقاء على مسامعكم، والبعض منها قد يكون طلب تفسير آية، وهذا يرجع إلى التفسير. وندرك ما تبقى من الوقت بعرض بعض الأسئلة، ومن لم يعرض سؤاله فلعله يعذرنا. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يقتل أو يصيب أحد المسلمين بحجة الأخذ بالثأر والمنتشرة في هذه المنطقة مؤاخذة بجناية وجريرة أخيه أو أبيه أو قريبه، مع أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤاخذ المرء بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه، وهل يأثم كذلك من يرضى بذلك أو يحرضه أو يعيره ويقوم الفتنة من أقاربه أو من غيرهم بهذه الجناية على رجل بريء من ذلك؟ أرجو التوجيه والله يحفظك.
الأخذ بالثأر وقتل غير القاتل هذه من أعمال الجاهلية ومن الجرائم الشنعاء، جريمة شنعاء. كيف يؤخذ بالثار من لم يكن له ذنب؟ إنسان قتل إنسان شخص شخصا، ثم جاء ولي المقتول وقتل أخاه أو قتل ابن عمه أو قتل رجلا من القبيلة، ما ذنبه؟ هذه جاهلية، هذه أعمال الجاهلية والعياذ بالله. نحن أكرمنا الله بالإسلام، عزنا الله بالإسلام، كيف نعمل أعمال الجاهلية؟ ما علاقة الأخ بأخيه؟ ما علاقة ابن العم بابن عمه؟ ما علاقة واحد من القبيلة يقتل؟ هذه مصيبة، كل واحد محاسب أمام الله. إنسان قتل إنسان هو المحاسب القاتل، أما أن يأخذ ابن أخيه أو ابن عمه أو واحد من القبيلة، هذه من الجرائم الشنعاء العظيمة، وأمرها عظيم وخطرها جسيم، وكما سمعنا حرمة الدماء. والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما سمعنا من السائل يقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، إنما الإنسان يؤخذ بفعله. والواجب على من علم من شخص أنه يريد أن يقتل بالثار ويقتل غير القاتل أن يحذره وأن ينصحه وأن يخوفه بالله، والذي يعينه أو يشجعه أو يعيره هذا شريك له في الإثم، متعاون معه على الإثم والعدوان. كيف تعينه على الباطل؟ تعينه وتشجعه يقتل ابن عمه ولا واحد من القبيلة؟ كيف؟ أما تخاف الله كيف تعيره؟ تعيره حتى تشجع على الجريمة وعلى قتل غير القاتل؟ لا شك أن هذه جريمة شنعاء، وأن كل من يعينه أو يساعده أو يحرضه أو يعيره أو يوافقه أو يرضى بفعله شريك له في الإثم. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والراضي كالفاعل، من رضي من أبيه أو عمه أو قبيلته وعلم ولم ينصح ولم ينهى فإنه كالفاعل، وله نصيب من الإثم والوزن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا ومن نزغات الشيطان وتوهينه.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تقبل توبة القاتل إذا لم يسلم نفسه لولي الأمر؟ وهل يرضي الله تعالى المقتول يوم القيامة أيضا إذا لم يسلم القاتل نفسه أيضا لولي الأمر؟
أنا تكلمت في الكلمة بينت أن القاتل يتعلق بثلاث حقوق، وأنه لا بد أن يؤدي هذه الحقوق الثلاثة، لا بد أن نسلم نفسا لأولياء القتيل, ولا بد أن يتوب فيما بينه وبين الله, لا بد أن يؤدي الأمرين. فإذا أدى الحقين رضى الله القتيل يوم القيامة. أما إذا لم يسلم نفسه معناه ما تاب, أو لم يتوب فيما بينه وبين الله معناه أنه عازم على أن يقتل, ما تاب, لا بد أن يتوب ويسلم نفسه. فإذا حصل الأمران رضى الله القتيل, أما إذا لم يسلم نفسه هرب أو أخفى نفسه معناه ما تاب, ما تاب, تبقى الحقوق عليه يطالب بها. نسأل الله السلامة والعافية.
فضيلة الشيخ, كيف نجمع بين الآية حيث قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, وبين القول بأن المسلم إذا لم يشرك بالله وعنده معاصي فإنه يطهر في النار ثم يخرج منها, أي أنه لا يخلد, بينما في الآية يقول تعالى خالدا فيها؟
نعم, هذه المسألة وهي مسألة خلود القاتل في النار فيها قولان لأهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه في رواية عنه يرى أن القاتل لا توبة له, وعلى هذا لا بد أن يدخل النار, ثم يعني لا بد أن يعذب. ولكن والقول الثاني أنه تحت مشيئة الله, وإذا دخل القاتل إذا لم يستحل القاتل ليس بكافر, الذي يخلد في النار هو الكافر. ولكن الخلود خلودان, خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفرة, وخلود مؤمد له نهاية وهو المكث الطويل وهذا خلود العصاة الذين لم تبلغ معصيتهم إلى الكفر. فالكافر إن استحل القتل ورأى أنه حلال وأنه جائز فهذا مشرك, يكون مخلد في النار كمشرك. أما إذا كان ما استحله ويعلم أنه حرام, يعتقد أنه حرام ولكن غلبة نفسه وهو الشيطان, فهذا ليس بكافر, عاصي لكن مرتكب لجريمة عظيمة. وإذا دخل النار فإنه يخلد خلودا له نهاية, ولهذا ما قال الله خالد فيها أبدا, قال خالدا فيها ولم يذكر التعبيد, فهو خلود مكث طويل له نهاية في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك ويشهد الله على أني أحبك في الله.
أسأل الله لجمع ويكون متحب في الله وأن يجمع عليكم بذلك.
هناك أخطاء شائعة عند بعض الناس, وهي قول أحدهم علي الحرام أو علي الطلاق والله لا يضره, فما رأي فضيلتكم في هذه الأقوال؟
علي الحرام وإيش؟
وعلي الطلاق كلمة أخرى عندما يرى أحد فيخشى أن يعينه ويحزن يقول الله لا يضره.
الله لا يضره,
الله لا يضره,
لا يضره.
إيه بمعنى التبريك أو إيه بمعنى ما شاء الله عليها وكذا.
إيه أما قول علي الحرام وعلي الطلاق هذا لا يجوز, لا يجوز إنسان أن يتلفظ بهذا الفضل. وعلي الحرام إذا قصد تحريم الزوجة يكون ظهار, يكون ظهار أو طلاق في خلاف بين أهل العلم. وكذا يقول علي الطلاق إذا لم يفعل ما حلف عليه فإنه تطلق زوجته عند جمهور العلماء, وآخر من أهل العلم يفصلون في هذا. ومن وقع منه شيء من ذلك فإن وخالف قال عليه الحرام ما يفعل كذا ثم فعل, أو قال عليه الطلاق ما يفعل كذا ثم فعل, فعليه أن يراجع الإفتاء, يراجع الإفتاء ويسألهم عن الكلمات التي قالها وعن كيفيتها وعن قصده, ثم يجد الفتوى. هذه مسائل تتعلق به, يختلف حكمها باختلاف اللفظ واختلاف القصد, وتتعلق أيضا بالزوجة ووليها. فمن وقع في شأن ذلك عليه أن يسأل الإفتاء. أما قول الله لا يضره يعني إذا قصد الدعاء له لا أعلم في هذا مانع, يسأل الله أن لا يضره. لكن كلمة يعني نسبة الضرر إلى الله ليس يعني لا ينبغي, وإن كان الله تعالى هو النافع والضار لكن لا ينبغي نسبة الضرر إلى الله, كما في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك, فلا ينسب الشر إلى الله ولا ينسب الضرر إلى الله, ولكن يدعى له, يدعى له بأن الله يوفقه, بأن الله يدفع عنه الشرور والفتن. أولى من قوله الله لا يضر نسبة الضرر إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بعت ثمرة نخلي قبل دفع الزكاة, فهل يجوز دفع الزكاة من قيمته، والبعض الآخر قد يكون باعها عن طريق الجني يوميا والبيع في السوق، أو أنه باعها جملة بدراهم مقدرة.
الثمار لا بد أن تفرس قبل بيعها، الحبوب والثمار والتمور لا بد أن تفرس، تفرس قدر، ثم بعد ذلك يبيعها أو يهدي منها ويسرك الثلث والربع كما هو معروف. فإذا باعها فلا بد أن يأخذ زكاتها، تقدير يقدر حتى يغلب على ظنه مقدار قيمتها. إذا كانت عن طريق المكاين نصف العشر 5%، فيقدر الثمرة ويخرج الزكاة 5% إذا كان عن طريق المكاين. وإذا كانت إسقاؤها عن طريق السيح أو تشرب بعروقها أو عن طريق المطر يكون العشر 10%. المقصود أنه لا، قبل بيعها لابد أن يخصها، فإلا أن يخصها يقدرها حتى يغلب على ظنه مقدارها. لكن يغلب على ظنه أنها مثلا 1000 كيلو أو 1000 وزنة يخرج، وإذا كان يغلب على ظنه أنها 800 يخرج زكاة 800، وهكذا. فلابد أن يقدرها حتى بما يغلب على ظنه ثم يخرج الزكاة. إذا باعها نقول كم تساوي؟ أنا ما أدري، مقدرها، قدرها بمقدار يغلب على ظنك أنك أنها تساوي كذا. أنا ثمر بين 800 وبين 1000، يقول اجعلها 1000 حتى تبري ذمتك، بين 800 و900 اجعلها 900 واخذ زكاة 900. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي فقتلته؟
إيش إله؟
ما الحكم إذا وجدت لصا مسلحا في بيتي فقاتلته؟ وما الحكم لو اعتدى علي لص يريد أخذ مالي فقاتلته أيضا؟
اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية، ولا ينبغي الإنسان. ولكن الحكم الشرعي في هذا أنه إذا أتاه إنسان يريد أخذ ماله أو صال عليه فإنه يدافعه بالأسهل فالأسهل، يدافعه بالأسهل فالأسهل، فلا يقتله إذا كان يندفع بالضرب أو بالإخراج. فإن لم يندفع إلا بالقتل، قال العلماء لم يندفع إلا بالقتل، وأراد قتل نفسه فإنه يدافع عن نفسه ولو بالقتل، لكن بعد ذلك ينظر حكم الشرع. إن وجد بينة تدل على أنك صادق وأنك تدفع عن نفسك وأنك لو تقتل ولو لم تقتله قتلك فإنك تسلم، وإن لم توجد بينة فإن تقتص منك. لا بد من بينة، لأن لو أعطى الناس بدعواهم تدعى ناس دماء أموالهم وأموالهم، كل واحد يدعي يقتل عدو الشخص اللي بينه وبين عدو ويقول هذا صال عليه، لا بد من بينة. لكن الحكم الشرعي هو هذا، أنك تدفع بالأسهل فالأسهل، إذا كان يندفع بدون قتل فلا تقتل، إذا كان يندفع بالضرب اضربه وأخرجه، فإذا دفع بالقتل فقتل. لكن بعد ذلك ينظر الحكم الشرعي، إن أتيت ببينة تثبت ما تقول وإلا فإنه يقتص منك. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد من هو يدفع فلوس أي دراهم على حفلة الزواج ما يقارب 3000 ريال ويسمونها أسمارة للنساء، التي
يلقونها
يعني قيمة لغنائهن وضربهن بالدف،
يلقونها
يعطونها للنساء قيمة لما يقومن من الغناء والضرب بالدف،
يعطونها
النساء اللي يضربن بالدف.
نعم. هذه أجرة على كل حال، إذا كانت تضرب بالدف وهي النساء مستقلات لم يختلطن بالرجال في وقت قصير أرجو أن لا يكون حرج. أما إذا كان في اختلاط رجال أو مغنيات بغناء خرج الصوت منها للرجال فلا يجوز الغناء المحرم أو اختلاط الرجال. أما إذا كنا منفردات في مكان خاص وبين النساء خاصة وأعطاهن أجرة فلا حرج إن شاء الله.
مع أن كل امرأة ترقص تدفع للمغنيات مبلغ من المال آخر يسميه بعضهم الشوط،
كيف يعطيه؟ كل امرأة ترقص
تدفع للمغنيات 100 أو 200 ريال من أجل أن تلعب زيادة على ما يدفع
لها. لا ما صح، تعطى اللي يضربهم بالدفع وكذا يكون بينها وبين أهل الزوج يكون بينهم بينهم اتفاق يعطى شيء معين فقط ولا يعطى بعد ذلك يعطى لنا شيء معين بشرط التحجب والبعد عن الرجال وعدم الاختلاط ويكون الضرب بالدف الذي أبيح شرعا من باب إعلان النكاح ويكون وقت مناسب ما يكون يستغرق الليل كله. أما كل واحد تعطيها لا ما ينبغي هذا ينبغي أن يحفظ المال.
وبعض النساء أيضا تلبس ملابس في المناسبات قد تكون قصيرة ومظهرة لبعض محاسنها أو أعلى صدرها أو أكتافها ونحو ذلك، فما هو حكم عورة المرأة مع المرأة؟
لا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام النساء إلا بمقدار بالمقدار الذي تظهره لمحارمها. المرأة تظهر تكون عورتها بالنسبة للمرأة مثل عورتها عند المحارم محارمها، وجهها ورأسها ويديها ورقبتها، أما أن تترك ظهرها وبطنها فهذا حرام. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء إخواتهن أو نسائهن. فجعل النساء مثل المحارم، كما أنها تبدي المرأة لمحارمها أبيها كأبيها وأخيها وعمها وخالها، كذلك المرأة الحكم واحد. فلا يجوز لها أن تظهر تكشف صدرها أو ثديها أو ظهرها أو فخذيها أمام النساء، لا يجوز لها ذلك، وتستر كما تستر عند محارمها. نعم.
كذلك يوجد من الرجال من يصحب المتزوج إذا أراد أن يدخل على زوجته خاصة من أقاربه ويقوم بالرقص بين النساء، فما حكم ذلك؟
هو يقوم بالرقص؟
هو أقارب الزوج يرقصون وسط النساء وتدخل عليهم المغنيات.
سبق هذا الحرام، لا يجوز. أولا الرجل ليس من شأن الرقص، الرقص من شأن النساء مو من شأن الرجال. ثانيا لا يجوز الاختلاط بالنساء لا قريب الزوج ولا غيره، هذا حرام. وإذا كان في الرقص أشد، هذا ما يليق بالرجل. الرجل ليس من شأن الرقص، كيف يذل نفسه ويجعل نفسه مثل النساء ويختلط بالنساء؟ هذا حرام، لا قريب الزوج ولا غيره. نعم.
كذلك بعض الرجال في مناسبة الزواج، نعم، يأتون بفرقة كذلك من أصحاب الطبول ويدفع لهم مبلغا من المال على إقامة ما يسمى بالعرضة واللعب بالطبول للرجال.
وكذا سبق أن هذا ليس من شأن الرجال، لا يجوز، لا يجوز لعب الرجال بالطبول ولا بغيرها، إنما هذا ضرب الدف للنساء خاصة في مكان خاص بدون ظهور أصوات بدون اختلاط بالرجال وبدون سهر طويل. أما الرجال فلا يجوز، ليس من شأن الرجال هذا. الرجال يجب عليهم أن يجلسوا مع الرجال ويتحدثون ويدعون الزوج بالبركة، أما أن يعمل عرضات وطبول هذا لا يليق بالرجال وليس من شأن الرجال ولا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، عندنا عند عقد النكاح حفل يحصل فيه رمي، وعند الدخول كذلك يحصل مثل ما حصل عند العقد، ويحصل تبذير كذلك ويحصل كذلك في هذا الأمر.
يحصل إيش؟
ويحصل كذلك.
ها؟ ها؟
يقول إنه يتكرر.
نعم.